أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المسألة 14 عندما قال الماتن حفظه الله ورعاه: يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ولو إجمالا بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسألة التي هو في معرض الابتلاء بها إلى آخر. نحن قلنا بالأمس أن هذا الكلام يقع في صورتين: الصورة الأولى ما إذا احتمل موافقة الميت مع المجتهد الحيين في الفتوى لم يعلم المخالفة بينهما، وثانيتهما ما إذا علمت المخالفة بينهما ولو ماذا؟ ولو إجمالا. قلنا الصورة الأولى يمكن نستدعي عليها بما تقدم من أدلة بشكل عام في جواز تقليد الميت ابتداء، فمن باب أولى بمجموع الأدلة أن يكون يجوز البقاء على تقليده. الوجه الثاني هذا الوجوه، وذكر ثلاثة وجوه أخرى وهو الاستصحاب، وذكرنا شيء من لاحظ عليه. الوجه الثاني إطلاق الأدلة اللفظية، والوجه الثالث هو السيرة العقلائية. ثم انتقلنا إلى الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية؟ ما إذا علمنا المخالفة بين المجتهد الميت ومن؟ والحي. هنا لا شبهة في أن العمل بما هو الموافق منهما للاحتياط ماذا؟ كما قلت مؤمن من العقاب، سواء كان كما أشرنا هذا الأعلم ميت أم حي، بعد ما له خصوصية هنا لأنه ما دام قوله موافق احتياط فهو المؤمن، كما لو دار الأمر بين من يفتي بوجوب شيء وإباحته مثلا. لكن إذا فرضنا أن كلتا الفتوين على خلاف الاحتياط، أو كلتيهما على اختياط من جهة وعلى خلافه من جهة أخرى، هذه العبارة اللي احنا بعدها متوقفنا فيها، يعني ربما منظورة إلى ماذا؟ إلى أن كان هذه الفتوى وهذه الفتوى
اثنتيهما
أحسنتم، كلتيهما من جهة
موافقة
ومن
جهة مخالفة،
ومن جهة مخالفة مثلا. نعم، هنا لا يقول لا يخلو في هذه مثل هذه الصور، إما أن لا يعلم أعلمية أحدهما وهذا عدم العلم أو لا يعلم، سواء علم تساويهما أو لم نعلم، وإما أن يعلم أعلمية ماذا أحدهما. واضح. أما الصورة الأولى كما قلنا طبقنا العبارة، فلا يكاد أن يشك في أن الفتوين ماذا ساقطتان عن من؟ عن الحجية. وطبقنا العبارة وشرحنا هذا المطلب. الآن ماذا وصلنا معكم إخواني؟ وأما إذا لم يعلم الأورع منهما، وقفنا عند هذه العبارة صحيح؟ لكن لكي لا نعيد المطلب نقرأ شيء من هذا مع التوضيح. لاحظوا معي العبارة، قال صفحة 61: وأما إذا لم يعلم الأورع منهما، وقلنا الأورع يعني الأكثر تثبتا في الإفتاء. نعم. وأما إذا لم يعلم الأورع منهما فالمكلف مخير في مقام العمل في تطبيق عمل مع فتوى من؟ مع فتوى أي منهما. وأما إذا لم يعلم الأورع منهما فالمكلف مخير في مقام العمل في تطبيق عمله مع فتوى أي منهما. واضح بعد؟ إذا ما علمت أن هذا أورع من هذا، هذا أكثر تثبتا أو هذا أكثر تثبتا، يقول اعمل ماذا؟ أنت تكون في مورد ماذا هنا؟ مورد التخيير، إما تعمل بفتوى هذا أو بفتوى هذا. لماذا؟ يقول لأن العقل بعدما يرى سقوط الفتوىين عن الحجية يكتفي بالامتثال ماذا؟ الاحتمالي، بدلا من أين؟ بدلا عن الامتثال الجزمي، ليكتفي بالامتثال الاحتمالي بدلا عن ماذا وياي؟ عن الامتثال الجزمي. لماذا؟ يقول لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. أحسنتم، الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذا ما يسمى التخيير طبعا في مقام الامتثال. عندنا تخيير في مقام الامتثال، أنت مخير تمتثل بهذا أو بهذا، مع أنك تحتمل أن تصيب الواقع، وهذا يكفي. أنت غير مطالب في مقام التخيير ماذا؟ بالجزم، لأن لو جزمت بعد بأحدهما يجب امتثال ما جزمت به. خب، قال لأن العقل
بعد سقوط الحجية، فلو فرضنا أن هذا الاحتمال لا يوافق أي منهم،
الاحتمال ماذا؟
بعد سقوط الحجية فتويين مو حجة الآن، صح؟ ليس بحجة. فرضنا أن هذا الاحتمال الحجية هنا الاحتمال، فلو فرضنا أن هذا الاحتمال لا يطابق أي منهم، هذا نقول
إيه، وهذا كما قلت. والآن الكلام صحيح، وعندنا فرضان أساسيان، الفرض الأول إما موافقة الاحتياط أو عدمه. في موافقة الاحتياط لابد أن نذهب إلى من؟ إلى الامتثال وفق الموافقة. الآن كلامنا وين؟ في عدم الموافقة. عرفت؟ في حال عدم الموافقة هنا، لأنه يعني الحجة بأي لحاظ؟ حجة لا أنه بلحاظ أنه لا يجوز العمل مطلقا بهما، لحاظ سقوط الحجية من باب ماذا؟ من باب أنه لا يوجد أحد موافق للاحتياط، لكون الاحتياط له حجية في النتيجة. فكأن الحجية المفصولة من العبارة، أنا اللي أشوفها هكذا والله العالم، الحجية المرتبطة بالاحتياط، يعني حجية الاحتياط هنا سقطت لأن هذا القول غير موافق للاحتياط، والحجية هنا سقطت لأنها ماذا؟ غير موافقة للاحتياط. فكأنه والله العالم الحجية كليهما مرتبطان بماذا؟
بنفس الاحتياط،
بالاحتياط. فسقوطهما لا يعني سقوط قوليهما مطلقان، وإلا ما تستقيم العبارة، مشكلة. ما لي واضحة بهالمقدار؟ أيوة، بعد تأمل كما قلت بعد أهل نظر شوف المسألة. أعيد العبارة، قال: وأما إذا لم يعلم الأورع منهما فالمكلف مخير في مقام العمل في تطبيق عمل مع فتوى أي منهما، لأن العقل بعدما يرى سقوط الفتويين عن الحجية يكتفي بالامتثال الاحتمالي بدلا عن الامتثال الجزمي. لماذا؟ لأن الميسور لا يسقط يسقط بالمعسور، قاعدة معروفة من القواعد الفقهية المعروفة. وهذا هو التخيير في مقام، وذاك شوف هذا يأكد كلامنا صحيح. الآن هذا غير موافق احتياط، وهذا غير موافق، فمن باب حجة الاحتياط ما لهم حجية، سقطتها، لكن لا يعني سقوطهم راعي السالف في النتيجة. هذا علم عالم وهذا عالم، والعلماء خب ممكن بالضرورة أن كل أقوال توافق الاحتياط، قد توافق وقد لا توافق، وفرضنا أنهما على مستوى واحد من الأعلمية، وكلا القولين لا يوافق الاحتياط. وربما نأتي نرجع للعبارة الأخرى، أنا هكذا انقادح في ذهني، أو أن كلتيهما على وفق احتياط من جهة وعلى خلاف من جهة أخرى، ربما وفق الاحتياط من جهة، وفي النتيجة هذا قول علم وهذا قول علم، فالاحتياط من جهة ماذا؟ اتباع العالم، وعلم ومن جهة أخرى عدم موافقتهم لأنهم مخالف مثلا، وهذا يقول بالإباحة افترض يعني يجوز شرب هذا مثلا، وهذا افترض يقول مثلا
بالكراهة.
أحسنتم، يعني فكليهما جائز، يعني فكليهما مخالف الاحتياط، ما ماري قررت عشان أربط بين العبارتين. فعليه والله العلم هكذا بأن في النتيجة الحجية المقصودة هنا حجيتهما في الاحتياط والله العالم. فتسقطان بعد هالجهة، لكن يبقى أنه ماذا؟ لابد أن تمتثل قول أحدهما، ولكن هنا أنت مخير في مقام امتثال. لماذا؟ لعدم وجود لا مرجح الاحتياط ولا مرجح الأورعية ولا مرجح الأعلمية، كليهما منتفي هنا. فبالتالي ماذا يقول العقل؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. فالنتيجة أن تعمل برأي أحدهما. قال: وأما إذا لم يعلم الأورع منهما فالمكلف مخير في مقام العمل في تطبيق عمل مع فتوى أي منهما، لأن العقل بعدما يرى سقوط الفتويين عن الحجية يكتفي بالامتثال الاحتمالي بدلا عن الامتثال الجسمي. بعد ما هو الله بعد أبدا لا يعمل بكلا قولين، ما يصير. بعد ما لا تعمل إما أنك مجتهد أو محتار أو مقلد بعد، والكلام في التقليد هنا. قال: لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذا هو التخيير في مقام الامتثال. لماذا؟ لأن التخيير في تعارض الروايات لمكان حجية إحداهما شرعا دون أخرى، لأن الروايات أصلا لماذا هذا أفتى بهذا وهذا أفتى بهذا؟ لاختلاف وين؟ في الروايات. وحتما بعض الروايات المتخالفات بعضها لا حجية والقول الآخر ليس له حجية، لأنه لا تجتمع بعد حجيتين متناقضتين. وعلى هذا هل يجب الاحتياط والأخذ بأحوط القولين أم لا؟ هنا بعد رجوع إلى مين؟ إلى أساس المطلب مولانا، وهو إذا عندنا قولان فيهم أحواط. شفتين وياي يذكر العبارة الضامة في الترتيب. وعلى هذا هل يجب عليه الاحتياط والأخذ بأحواط القولين أم لا؟ قال الأستاذ المحقق: إذن هذا اربطوا بأي مقام مفروض يقام عندنا قولان أحدهما أحواط والآخر ليس بأحواط، هذا المفروض كي تستقيم العبارة. وعلى هذا هل يجب عليه الاحتياط على المكلف والأخذ بأحوط القولين أم لا؟ قال الأستاذ المحقق السيد الخوي قدس سره: إن الأخذ بأحوط القولين ماذا؟ واجب، إلا إذا لم يتمكن من الاحتياط فيكتفي بالامتثال الاحتمال حسب التخيير المقدم المتقدم. واضح بأن في لابد أن يعمل بأحوط الأقوال. إذا ما يستطيع الاحتياط خب ربما فيه صعوبة عليه أو ربما لا يقدر وما شاكل ذلك لأسباب أو لآخر، هنا بعد يكتفي بالامتثال الاحتمال حسب التخيير المتقدم. والسيد الأستاذ عن سيد السستان حفظه الله ورعاه ماذا يقول؟ والسيد الأستاذ دام ظله قال: لا يجب الاحتياط إلا في صورة العلم الإجمالي بحكم إلزامي ونحوه. قال: لا يجب الاحتياط إلا في صورة العلم الإجمالي بحكم إلزامي كما مثل. وين مثل؟ في المتن هناك. كما إذا أفتح بوجوب القصر وآخر بوجوب الإتمام فيجب عليه الجمع بينهما. واضح؟ قال والسير الأستاذ قال: لا يجب احتياط إلا في صورة العجواء بحكم الإلزامي نحوه. والظاهر أن منشأ الفرق بينهما ما هو الفرق؟ قال: أن الأول يعني سيخوي خد السرة لا يرى كفاية الامتثال الاحتمالي بدلا عن الامتثال الجزم بحكم العقل، ولا يرى مدام أنك تستطيع أن تمتثل ماذا؟ امتثالا جزميا لا يجوز لك ماذا؟ الامتثال الاحتمالي. والاحتمال والامتثال الجزمي الموافق مع من؟ مع الأخذ بأحوط الأقوى. فإن استطعت خب لا يجوز أن تكون مخيرا، ما استطعت خب تكون مخيرا، وبالتالي يكفي الامتثال الاحتمالي. والظاهر أن منشأ الفرق بينهما أن الأول قدس سر لا يرى كفاية الامتثال الاحتمالي بدلا عن الامتثال الجزمي بحكم العقل إلا بعد عدم التمكن من من الاحتياط والأخذ بأحوط القولين. ولكن الثاني من السيد السستاني حفظه الله دام ظله يرى أنه بعد سقوط الفتوين عن الحجية للتعارض العقل يحكم بالتأخير في مقام. هذا لأكد كلامنا. نقول سقوطهم لا سقوطهم مطلقان ولا ما له معنى أن يختار بينهما بعد ذلك. لأن سقوطهم الاحتياط في الحجية، الحجية في الاحتياط أو حجية الاحتياط معذرة. ولكن الثاني دام ظله يرى أنه بعد سقوط الفتويين عن الحجية للتعارض، حيث العقل يقول العقل يحكم التأخير في مقامته في مقام الامتثال، إلا إذا جاء حكم العقل بالاحتياط ماذا من ناحية أخرى ومن وجود العلم إجمالي بحكم الإلزامي في البيت كما مثلنا. نعم إذا كان هذا يوجد هذا المعنى فلا يجوز الاحتياط، لا يجوز ماذا التأخير، ولا يكفي الامتثال الاحتمالي. هنا السيد حفظه الله يعني المعلق يرى بأنه كأنه يعني يريد يجمع بين مبنى أو بين كلام السيد الخوي والسيد السستاني، يعني يقول لو تأملنا لا يوجد ماذا تعارض بين القولين من أي جهة. يقول بأن لاحظ أنت كلام السيد الخوي ماذا يقول، يقول لا يكتفى بالامتثال الاحتمالي ما دام ما دمت قادر على الامتثال الجزمي والقطعي. صحيح هذا كلام من هذه الجهة، وهذا فيه اطلاق، فيه اطلاق في اي لحاظ، في لحاظ انه انه ماذا أحسنتم لم يقع أحسنتم لم يشير إلى هذه النقطة مجملة يعني مطلقة. فبالتالي لو جئنا وإحنا وفسرنا وقلنا السلخ قدس الله نفسه الزكية يعني قوله الإطلاق لا ينافي أن يجتمع مع القول الآخر وهو أنه يجوز الامتثال الاحتمالي ماذا مطلقا إلا في صورة وجود علم إجمالي إلزامي يدل على الإلزام فيكون مخصوصا. فما في تعارض يعني ما في تباين يعني نسبة التباين بينهما، لا 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 يمكن أن يعني ممكن الجمع بينهما. فإذا صرح السيد حفظه الله يقول كأن كلام السيد الثاني هو تفسير لكلام من؟ لكلام السيد الخوئي قدس سر الشريف، تفسير له، لا أنه ماذا وياي لا أنه رأي في قبال أو مبنى في قبال مبنى، مضافا إلى أنه كان السلخوي أشار إلى الفرق في موسوعة لما صار مجال أراجع في المجلة وصفحة 144 كتاب التغيير فراجعه إذا صار مجال واضح. قال ويحتمل أن كلام السيد الماتن السيد السستاني دام ظله تفسير لمن وياي، تفسير لكلام الأستاذ المحقق السيد الخوي قدس سره، لأن فيه لنا في كلامه إطلاقا من هذه الناحية. وأن صرح السيد الخوي قدس سره في تقريرات ماذا كان في وجه الفار والأظهار، قلنا حسب ما يظهر لدي وما يتراءى لي من كلتا العبارتين وكلتا المبنى وكلا المبنيين، يقول والأظهر أن مرجع الكلامين إلى شيء واحد، وهو أن العقل إن حكم بوجوب الاحتياط للعلم الإجمالي بحكم إلزامي ماذا؟ فيجب الأخذ بأحوط القولين. والأظهر أن مرجع الكلامين إلى شيء واحد، وهو أن العقل إن حكم بوجوب الاحتياط للعلم الإجمالي بحكم إلزامي فيجب الأخذ بأحوط القولين، واضح. وإلا فيتخير المكلف في مقام بين مطابقة عمل فتوى أحدهما دون الآخر، فتجد العبارة ماذا أو كلا المبنيين منسجمين مع بعضهما ولا تباين بينهما. هذا تمام الكلام إين بالصورة أما الصورة الثانية ما هي؟ يقول أعني ما إذا علمنا أعلمية أحدهما دون الآخر، أعلم هذا أعلم دون ذاك الآخر، واضح. فالمتعين ما هو؟ هو الرجوع إلى أعلمهما سواء كان هو الميت أم حي، وهذا نفس الكلام ذكر سابقا، ولكن قلت لكم تداخل في العبارة. قالوا أما الصورة الثانية يعني ما إذا علمنا أعلمية أحدهما فالمتعين هو الرجوع إلى أعلمهما سواء كان هو الميت أم الحي، وذلك لأن الإطلاقات وإن لم تشمل شيئا من فتواهما للمعارضة، هذا يعارض هذا، إلا أن السيرة العقلائية قد جرت على الرجوع إلى أين؟ إلى أحدهما الأعلام، بلا فرق في ذلك بين الأعلم الحي أو الميت، ما كفار. ولم يردع عنها في الشريعة المقدسة، إذا لا مناص من التفصيل بينما إذا كان الميت أعلم من الحي، شو يصير نتيجة؟ فيجب البقاء على تقليده، وبينما إذا كان الأعلم هو الحي فلا يجوز البقاء على على تقليد الميت. بعد من هذا المطلب قال ويكفي في البقاء على التقليد ماذا؟ آخر الفتوى، ويكفي في البقاء على التقليد وجوبا أو جوازا، يعني من هنا نعم عندنا مبنيان، مبنى يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلى، وبعض مبنى يقول ماذا؟ بالجواز مو بالوجوب، ها يعني يجوز لك ويجوز لك أن ترجع إلى الحي حتى لو يمكن أعلم منه، هذا معنى. ويكفي في البقاء على التقليد وجوبا وجوازا الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعين، ولا يعتبر السيد ماذا ترى معنى التقليد؟ ولا يعتبر في تعلم فتوى أو العمل بها حال حياة، يعني يكفي أن هناك التزام، أشبه التزام قلبي أنه أنا أقلد هذا العالم حتى لو بعد ماذا لم أعلم بفتاوى أو حتى ما مداني أطبقها في حياته أو أعلم بها في حياته، ماكو منافاة، واضح. يقول لحظة بعد نقرأ العبارة، قال في الحاشية لما تقدم، طبعا كما قلنا هذه هم مسألة خلافية بين الأعلام في معنى التقليد، لحظة العبارة، قال لما تقدم في تعريف التقليد من أنه عبارة عن مجرد مطابقة العمل مع فتوى من؟ مع فتوى من يجب عليه تقليده، أن يكون عمله ماذا؟ مطابق. أنا الآن صليت وصمت وكذا وعملي طابق ذا هذا الأعلام، فيجوز البقاء على تقليد الميت في جميع فتاوى، كما هو رأي الإمام خميني، هذا رأي السيد الإمام عليه الرحمة، مدام عملك والسيد كذلك، وجمع آخر من الفقهاء المعاصرين خلافا لبعض آخر، فالأستاذ المحقق السيد الخوي قدس سره ومن تبعه من جواز بقاء تقليد الميت في المسألة تعلمه السيد الخوي مبنى، لا إنك أنت ما يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت الأعلم إلا في المسائل التي ماذا تعلمتها وعملت بها أو تعلمها معذرة، ولم يعرض عليها نس حتى لو لم يعمل بها، كما هو شأن الكثير من المؤمنين أنه يعلم مجموعة من المسائل لكن بعضها طبقها وبعضه ماذا لم تطبق. فالسلخوي مبنى هو هذا، أنه يجوز ترى السلخوي الآن في زمانه في من قلد السيد الحكيم عليه الرحمة، افترض من يرى افترض مثلا من يرى علم السيد الحكيم على السلخوي مثلا، فيقول للسلخوي أنت يجوز لك أن تبقى على تقليد أنا، أنت ترجع لي الآن كحي، لكن يجوز لك أو يجب عليك أن تبقى على تقليد الميت الأعلم، ولكن ما هو مطلقا في المسائل التي تعلمته ولم يعرض عليها النسيان، واضح. هذا من السلفون. يقول كالأستاذ خلافا لبعض آخر كالأستاذ المحقق السلفي قدس سره ومن تبعه من جواز بقاء تقليد الميت في المسائل تعلمها ولم يعرض عليها النسيان، والوجه في هذا الخلاف هو الخلاف في تعريف التقليد. لماذا؟ ما هو المشكلة؟ قال نشأت من تعريف التقليد اللي تقدم الحديث عنه في بداية البحث، قال فإن الأستاذ المحقق السيلخوي قدس سره يرى أن التقليد عبارة عن العمل اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على فتوى المجتهد، ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى ماذا؟ فتوى المجتهد، ولا بالالتزام بها من دون ماذا؟ من دون عملين تمنع الصائم سلا الرابعة. إن التغريب عبارة عن العمل اعتمالا في المجتهد ويتحقق التعلم في المجتهد والالتزام بهما من دون عمل. يقول ولا يخفى عليك أن هذا التعريف يقتضي جواز البقاء على المسائل التي عمل بها، وأما التي تعلمها ولم يعمل بها فلا يجوز البقاء فيها، وهذا يناقض ما صرح به من جواز البقاء عن سائل أتعلمها مطلقا. كان في نوع من ال... ما يترى ممكن مثلا شوفوا المسألة بعد يمكن الجمع ولا بعد أخذا فيها جواز. نحن قلنا بالوجود لكن راجعوا العبارة بعد السيخوي أفضل ما يميل المنهاج. إن قلت إذا كان المعيار في التقليد هو مجرد المطابقة، إذن لماذا يجب الالتزام بالعمل فتوى المجتهد المعين في تحقيق البقاء على تقليد الميت؟ إذا يكفي مجرد المطابقة مثل رأي السيد الإمام أني أنا الآن أعمل أعمال وطابق عملي تقليد ماذا؟ ذاك العالم الأعلم الميت، وفي حال ما أنا موجود لكن تعمله حال حي طبعا ومات يعني أرجع لمن؟ أنت ما دام أعمالك مطابقة لذلك فتبقى على تقليد. إن قلت إذا كان المعيار في التقليد هو مجرد المطابقة، إذن لماذا وياي لماذا يجب الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعين في تحقيق البقاء على تقليد الميت؟ إن قلت ماذا وياي؟ قلت إن الالتزام المعتبر في البقاء ليس له موضوعية في تحقق مفهوم التقليد. قلت أن الالتزام المعتبر في البقاء ليس له موضوعية في تحقق مفهوم التقليد، وإنما له دور في تحقق مفهوم البقاء. التفت، مو مفهوم التقليد، التزام هذا اللي احنا نعتبره كالتزام هذا ليس له موضوع في تحقق نفسه أن هذا مقلد أو لا، هذا له دور إين في أنه هذا باقي أو غير باقي. ولا تصرح به السيد الماتن دام ظل إلا أن يقال إن مفهوم التقليد حدوثا وبقاء شصر المفروض واحد، ولذلك اعتبار الالتزام في البقاء دون الحدوث يوجب تناقضا في تفسير حقيقة من التقليد. فتأمل جيدا، لطيفة إشارة حلوة من السيد أنه انتقق في هذا المفهوم. إذن هذا الالتزام هل هو مأخوذ في مفهوم البقاء أو مفهوم ماذا؟ التقليد. إلا أن يقال بأنه ماذا البقاء أو لا معنى للبقاء أو الحدوث، المسألة مأخوذة فين؟ في معنى التقليد نفسه أنه التزام أو غير التزام، وهذا يختلف من هذا إلى هذا. فدقق قال قلت إن الالتزام المعتبر في البقاء ليس له موضوعية في تحقق مفهوم التقليد، وإنما له دور في تحقق مفهوم البقاء، وذلك تصرح به السيد الماتن دام ظله إلا أن يقال إن مفهوم التقليد حدوثا وبقاء واحد، وذلك اعتبار الالتزام في البقاء دون الحدوث يوجب تناقضا في تفسير حقيقة. فتأمل جيدا. بحمد الله تم الكلام. إين بعد دقق إذا أكو شيء غير واضح العبارة وإحنا بعد استعجلنا في بيانه، بعد الأمر لكم والمجال مفتوح. هذا تمام الكلام بحمد الله الآن في المسألة الرابعة عشر، يأتي إن شاء الله الحليف المسألة الخامسة عشر. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم.